أهلا بكم في رحلتنا التحليلية اليوم. نحن الآن في 5 مارس لعام 2026، وما نشهده بصراحة في هذه اللحظة ليس مجرد تطور تقني عادي، يعني هو أعنف وأضخم تحول في كيفية تفاعل البشر مع الحواسيب منذ أن رأينا اختراع الآيفون واللمس المتعدد في عام 2007.
100%. ما يثير الإعجاب هنا هو أننا وصلنا أخيراً إلى النقطة التي تجاوزنا فيها الشاشات المحاصرة داخل خوذات الرأس المغلقة والمظلمة.
بالضبط، لفترة طويلة كنا نعتقد أن الدخول إلى العالم الرقمي يتطلب منا عزل أنفسنا تماماً، ولهذا مهمتنا اليوم هي تفكيك تقرير تحليلي معمق جداً من مؤسسة تيكن للأجهزة بعنوان ما بعد فيجن برو.
وهو تقرير دسم جداً يبحث في مستقبل الواجهات العصبية ونظارات الواقع المعزز التي نعيشها اليوم.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع، لأننا لن نتحدث فقط عن شاشات براقة. نحن سنغوص في الفيزياء البحتة والبصريات وحتى علم الأعصاب الخام الذي يشغل هذا الواقع الجديد. أنا متحمسة جدا لنبدأ.
وأنا مستعد. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، انتقالنا في 2026 إلى عصر النظارات المجسمة خفيفة الوزن المرتبطة بالواجهات العصبية لم يحدث صدفة، بل كان نتيجة حتمية لتصحيح مسار خاطئ.
صحيح، لكي نفهم كيف وصلنا إلى هنا، يجب أن ننظر إلى الوراء قليلاً، تحديداً إلى جهاز أبل فيجن برو الأصلي الذي صدر في عام 2024. كان ينظر إليه كتحفة هندسية.
هو كان تحفة في أشباه المواصلات، لكنه بصراحة لم يصمم للتبني الجماعي.
يعني كان أشبه بحزمة تطوير برمجيات مقنعة كجهاز استهلاكي؟
تماماً. العائق الحقيقي لم يكن في البرمجيات، بل في الفيزياء. وضعوا شاشتي 4K و12 كاميرا تتبع ومستشعرات ليزر ضخمة على وجه الإنسان يخلق مشكلة ميكانيكية حيوية.
نحن نتحدث عن وزن يتراوح بين 600 إلى 650 غراماً متمركزاً في مقدمة الوجه.
وهذا الوزن يخلق عزم دوران قاسي جداً على العمود الفقري العنقي. بعد 90 دقيقة فقط من الاستخدام يسبب إجهاداً عضلياً حاداً لا يمكن للمرء العمل به طوال اليوم.
وهذا يفسر التعب الجسدي، لكن ماذا عن العائق الفسيولوجي؟ يعني التناقض الحسي الذي كان يسبب الغثيان؟
أن أي تقصدين الصراع البصري أو التناقض بين التقارب والتكيف المجهري للعين؟ هذا عائق معقد جدا.
دعنا نبسط هذا المفهوم المعقد، كيف يمكن أن نشرحه بمثال واقعي من التحليل؟
طيب، لنتخيل أننا ننظر إلى سيارة رياضية هولوغرافية معروضة أمامنا على بعد 3 أمتار. العين البشرية طبيعياً تميل للداخل للتركيز على نقطة تبعد 3 أمتار.
هذا منطقياً جداً.
لكن المفارقة هنا أن عدسة العين يجب أن تركز فعلياً على شاشة زجاجية تبعد 4 سنتيمترات فقط عن القرنية.
4 سنتيمترات مقابل 3 أمتار. إذن النظام البصري يحاول القيام بمهمتين متناقضتين في نفس اللحظة.
بالضبط. الدماغ يتلقى معلومات متعارضة فيترجمها كحالة تسمم أو خلل عصبي، والنتيجة هي الغثيان والصداع.
ولهذا السبب انتقلنا من خوذات تزن 600 غرام في 2024 إلى بنية هندسية تزن أقل من 120 غراماً اليوم في 2026 مثل نظارات ميتا وأورايون.
صحيح، استخدام زجاج هولوغرافي حقيقي شفاف يقضي على المشكلة من جذورها ويسمح للضوء الحقيقي بالدخول.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. الاختراق الحقيقي لا يكمن في النظارات نفسها، بل في كيفية التحكم فيها. نحن نشهد حرفياً موت الفأرة الإلكترونية.
موت الفأرة؟ ونهاية التتبع البصري اليدوي أيضاً.
يعني الكاميرات التي كانت تتتبع حركة اليد في الهواء كانت تبدو رائعة في البداية، لكنها تفشل في الظلام.
أو حتى إذا كانت اليد في الجيب. التتبع البصري مليء بالعيوب الهيكلية، وهنا يأتي دور الأساور العصبية.
تقصد استحواذ شركة ميتا على أبحاث كنترول لابز لإنتاج هذا السوار الذي يعتمد على التخطيط الكهربائي للعضلات؟
نعم، تقنية الـ EMG غيرت كل شيء. السوار يقرأ النبضات الكهربائية الدقيقة جداً التي يرسلها الدماغ عبر الحبل الشوكي إلى أوتار الأصابع،
ويفك شفرتها في أجزاء من الألف من الثانية، أليس كذلك؟
قبل أن تتحرك العضلة فعلياً، يدرك النية قبل الحركة.
دعنا نصور هذا المشهد العجيب. يمكن للمرء الجلوس في مقهى مزدحم والأيدي ثابتة تماماً في الحجر
دون أن يلاحظ أحد أي حركة.
فحو نماذج معمارية ثلاثية الأبعاد، كل هذا بفضل حركات المايكرو والنية الخفية. أنا مندهشة من مدى ثلاثة هذا التفاعل.
هو أشبه بالتخاطر الصامت، لكن هذا يطرح سؤالاً مهماً وحساساً للغاية.
التهديد الذي يمس الخصوصية.
100%. السوار ما يقرأ النقرات فقط، جهاز يراقب النشاط الكهربائي العصبي باستمرار يرصد التوتر النفسي.
يعني يرصد الارتجاف الحيوي ومستويات الضغط طوال اليوم،
ويرسل كل هذه البيانات الفسيولوجية العميقة للخوادم للتحليل. نحن نتحدث عن مراقبة الحالة العاطفية الخامة للإنسان.
هذا مرعبا بقدر ما هو مبهر. طيب، دعنا ننتقل إلى لغز هندسي آخر في هذا التحليل. كيف يمكن دمج كل هذه المعالجات والبطاريات في نظارة تشبه نظارات ريبان العادية دون أن تحترق؟
سؤال ممتاز. السر هنا يكمن في الحوسبة الموزعة. النظارات في 2026 هي فعلياً مجرد قشور فارغة.
قشور فارغة؟ لكنها تعرض عوالم ثلاثية الأبعاد المعقدة.
نعم، لكنها لا تقوم بالمعالجة. هي تحتوي فقط على ميكروفونات ومستشعرات أشعة تحت الحمراء وشاشات مايكرو ريد. تتم إحالة 100% من المعالجة الثقيلة لاسلكياً
عبر تقنية واي فاي 7 فائقة السرعة، صحيح؟
صحيح، إلى قرص صغير يوضع في الجيب أو إلى الهاتف الذكي الرائد. فصل المكونات هذا هو ما خفض الوزن إلى ما دون 100 غرام أحياناً.
لكن حتى مع الحوسبة الموزعة، توليد هذه الرسومات يستهلك طاقة هائلة. وهنا قرأت في التحليل عن خدع الذكاء الاصطناعي البصرية، وتحديداً تقنية العرض الموجه.
العرض الموجه المدعوم بخوارزميات غاوسيان سبليتينج. هذه التقنية تغير قواعد اللعبة في استهلاك البطارية.
هل يمكنك تبسيط كيفية عمله؟
ببساطة، النظام يتتبع حركة بؤبؤ العين بسرعة فائقة، ويولد دقة 4K الخارقة فقط في النقطة الدقيقة التي تركز عليها العين.
النقطة المركزية التي تسمى النقرة؟
بالضبط، بينما يجعل الرؤية المحيطية ضبابية عمدا ومنخفضة الدقة.
والمذهل هنا أن الدماغ البشري يقوم بهلوسة الباقي. نحن نملأ الفراغات الضبابية تلقائياً دون أن نشعر. هذا التلاعب بحدود الإدراك البصري يوفر طاقة هائلة.
نحن نستغل القيود البيولوجية للدماغ البشري لكي نمنع المعالجات في جيوبنا من الاحتراق.
يا لها من هندسة عبقرية. هذا الدمج بين البيولوجيا والتقنية يقودنا للحديث عن كيف نتواصل مع الآخرين الآن. نحن نشهد نهاية مكالمات الفيديو المسطحة والمرهقة.
زوم وأخواتها أصبحت من الماضي. البديل هو الصور الرمزية الواقعية أو الكوديك أفاتارز.
لكن كيف يتم ذلك دون كاميرا أمام الوجه؟
الكاميرات مدمجة في أسفل إطار النظارة نفسها، وتتتبع تشوهات عضلات الخد والحاجب بدقة مذهلة، حتى دون رؤية بؤبؤ العين بالكامل.
وباستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يتم إرسال وجه ثلاثي الأبعاد فاقق الواقعية للطرف الآخر
بتجاعيده وتفاصيل أسنانه الدقيقة. نعم، مما يحاكي الوجود الجغرافي الحقيقي في نفس الغرفة.
هذا مذهل للتواصل، لكنه يخلق أثراً نفسياً غريباً ناقشه التقرير. أعتقد أنه سماه تناقض العزلة الرقمية.
العزلة الرقمية هي أن تكون حاضراً بجسدك في مكان مادي كغرفة الجلوس مع عائلتك، لكنك منغمس كلياً مع كيانات هولوغرافية لا يراها غيرك.
تصبح فعلياً أشبه بشبح في بيئتك المادية الملموسة.
هذا الانفصال يغير طبيعة الوجود البشري، وما يزيد الأمر تعقيداً هو سلاح التتبع العين الذي ذكرناه قبل قليل.
إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لبياناتنا؟ بيانات تتبع العين لا تظهر فقط ما نقرنا عليه،
بل ما أردنا النقر عليه، وما لفت انتباهنا الباطني لذي جزء من الثانية. هذا كنز لخوارزميات الإعلانات.
يمكنهم هندسة السلوك البشري حرفياً. إذا اتسع بؤبؤ عيني لمنتج معين دون أن أدرك، الخوارزمية تعرف رغبتي قبل أن أعيها أنا.
هو استهداف للوعي الباطن المباشر.
مخيفاً جداً. دعنا ننقل التركيز جغرافياً الآن. تقرير تايكينغ سلط الضوء بقوة على سوق الشرق الأوسط. منطقة الخليج العربي، الرياض، دبي وحتى طهران تعتبر خط مواجهة رئيسية في هذا السباق.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر للاقتصاد الإقليمي، نجد جيلاً شاباً شديد الاتصال ورغبة عارمة في المنظومات التقنية الفاخرة.
وهذا يولد ما وصفه التقرير بالسياحة الرقمية والتجارة المكانية.
هذا المفهوم سيصبح المحرك الأساسي للاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط بحلول 2027. التجارة لم تعد مسطحة.
التحليل ذكر مثالاً حياً رائعاً لتوضيح الفكرة. دعنا نتخيل التجول في سوق تقليدي أو بازار تاريخي قديم.
أثناء سيرك، النظارة تعرض طبقات تاريخية ثلاثية الأبعاد فوق المباني القديمة.
وفي نفس اللحظة تظهر خصومات تجارية وتقييمات تطفو مباشرة فوق واجهات المتاجر الفعلية.
هو دمج متكامل بين التراث المادي والتجارة الرقمية الفورية بدون أي احتكاك.
أعتقد أننا غطينا أبعاداً هائلة اليوم. كتلخيص نهائي لهذا الحكم الاستراتيجي، يبدو واضحاً أن عصر الخوذات المغلقة الذي رأيناه في 2024 كان مجرد طريق مسدود مؤقت.
مسار كان لابد من عبوره لنصل إلى الواقع المحيطي الشامل الذي نشهده الآن في 2026. الحاجز بين البيئة البيولوجية والرقمية اختفى تماماً.
واجهات الاستخدام المسطحة المصممة لشاشات الهواتف أصبحت من الماضي. التفاعل البشري أصبح مكانياً.
ثلاثي الأبعاد ويعمل بالتخاطر الصامت لنيتنا العضلية العصبية.
قبل أن ننهي هذا الاستكشاف المعمق، هناك فكرة استفزازية عميقة لم نناقشها بشكل مباشر، لكنها تفرض نفسها بقوة وتستحق التأمل.
تفضلي.
إذا كانت هذه الأجهزة قادرة على قراءة إشاراتنا العصبية الخام من النخاع الشوكي وتحديد نوايانا ورغباتنا الباطنية قبل حتى أن تترجم إلى أفعال جسدية، فمن يملك أفكارنا حقاً؟
هذا هو التحدي الأكبر للبشرية في العقد القادم.
هل سيكون خط الدفاع الأول القادم في مجال الحقوق المدنية هو النضال لحماية خصوصيتنا العصبية الداخلية من أن يتم تداولها كبيانات خوارزمية للشركات؟ أترك هذا السؤال ليتردد في أذهانكم. نشجعكم على الاستمرار في استكشاف هذا العالم المكاني الجديد بعقول فضولية وحذرة في آن واحد. إلى اللقاء.